هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يؤدون طقوس ما تسمى بركات الكهنة للمرة الأولى في المسجد الأقصى المبارك. شهيد وعدد من الإصابات بعد تصدي المقاومين لاقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين. حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أحمد السعدي وتؤكد جهوزية مقاتليها للرد على أي عدوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عدد من مستوطني منظمة الهيكل المزعوم بحات المسجد الأقصى المبارك في إطار تعزيز الجهوزية لما يسمى بعيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 15 من الشهر الجاري. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية مقابل البائكة الشرقية للمسجد وسط إجراءات خاصة للحاخامة، تمهيدا لذبح ما يصفونه بقربان الفصح، الأمر الذي من شأنه تصعيد الأوضاع في مقابل تصدي المقدسيين لهذه الانتهاكات. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
المنتصف من نيسان أبريل الجاري، البداية المرتقبة لتفجر الشرارة في القدس المحتلة. أيام مرت على تصعيد المستوطنين اقتحاماتهم ضد الأقصى تمهيدا لخطط جماعات الهيكل المنتظر تنفيذها في فترة ما يسمونه عيد الفصح اليهودي الممتد حتى تاريخ 21. بركات الكهنة طقوس جديدة أداها عدد من المستوطنين التابعين لما تسمى مدرسة جبل الهيكل علنا مقابل البائكة الشرقية داخل باحات المسجد للمرة الثانية. نفذ الاقتحام ذاته الأسبوع الماضي بقيادة حاخام هذه المدرسة إلياهو ويبر. هو طقس خاص بكهنة الهيكل كما يقال، يرفع المستوطنون أيديهم مبسوطة ويقرؤون مقاطع يقولون إنها من التوراة، ويؤدونها بنية الحصول على البركة الموعودة على لسان النبي هارون وفق ما يتحدث كهنة الهيكل. أما الأيادي فسترفع بالتأكيد يوم الاستسلام ورفع الراية البيضاء نهاية المعركة، وأما البركة فستصيبهم في العمليات البطولية دما ورصاصا طعنا ودهسا، وسيبارك لهم على لسان كل فلسطيني في قتلاهم وجرحاهم. حاز من يسمون كهنة الهيكل هذا العام على منصب القيادة، ووعدوا بتسيير آداء الطقوس التلمودية أيام عيد الفصح في المسجد الأقصى، ومن هنا قرروا تعبئة المستوطنين وجمهورهم عبر هذا التطوير في عدد ونوعية الاقتحامات، معلنين عن ذبح ما يصفونه بقربان الفصح خلال أيام الشهر الكريم، وهو اعتداء نوعي يجري الحديث عنه لأول مرة ضمن انتهاك استثنائي سيبلغ الذروة. وقد قيل على لسان حاخامات المجمع اليهودي أن الوقت حان من أجل القربان، وأن كل التحضيرات باتت جاهزة، مكان الذبح عند قبة باب السلسلة، والخراف خالية العيوب وجاهزة، وملابس الكهنة كذلك. إلا أن ما وصفوه بتغيير الوعي ما زال ينقص عملية الاقتحام المقبلة. تتطلب عملية الوعي هذه وفق الحاخامات اليهود تكثيف الوجود في الأقصى وطرد المصلين منه، وصولا إلى التطهير العرقي الممهد لبناء الهيكل المزعوم. لكن الظروف المشابهة في الميدان لم تكن يوما بهذه السهولة، فطالما تصدى أهالي القدس واعتقلوا وضربوا وطردوا وأبعدوا، غير بعيدة عن الذاكرة أيام البوابات الإلكترونية ولا معركة سيف القدس التي أطلت محملة بالوعيد ولم ينس الاحتلال لوعتها حتى الآن.
توافق اليوم الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابتا أركون وشتيرن عام 1948، وأسفرت عن استشهاد 360 فلسطيني. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
في صورة تتجلى بها أبشع المجازر المرتكبة في العصر الحديث، والتي وقعت في 9 من نيسان عام 48 بعد 900 ألف، لتحل ذكرها 74 مجزرة قرية دير ياسين الواقعة غرب العاصمة المحتلة. فدير ياسين اسم حمل معه معنى الصمود في وجه العصابات الصهيونية، ولربما أضحت هي فارقة أن تتحول المجازر والجرائم من طبيعتها الكارثية إلى جزء من مكونات الهوية عند الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم. فتحت جنح الظلام هاجمت العصابات الصهيونية القرية، وخاصة مجموعتي الأرجون التي كان يتزعمها آنذاك مناحم بيغن، وشتيرن التي كان يترأسها إسحاق شمير بدعم من قوات البالماخ التي كانت تفجر البيوت وتقتل أي شيء يتحرك، وأوقفوا العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب على الجدران وأطلقوا عليهم النيران. فهناك في دير ياسين التي شهد ترابها على حمام دم في زمن وقف العالم إلى جنب إرهاب العصابات الصهيونية في سرقة أرض فلسطين، وهجرت أهلها لتسجل ليلة المجزرة استشهاد نحو 360 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كما قامت تلك العصابات بتشويه جثث الشهداء ببتر أعضائها وبقر بطون الحوامل مع المراهنة على جنس الجنين، في حين من نجا من رجال ونساء القرية اقتادتهم العصابات الصهيونية عراة وطافت بهم شوارع القدس كما كانت تفعل الجيوش الرومانية قديما، ثم عدموهم رميا بالرصاص. فكان ذلك التاريخ فارقا في حياة الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات الاضطهاد والتصفية والإبادة والتهجير والنزوح عن ديارهم وأرضهم التي سكنوها لسنوات طويلة، بالرغم أن نكبة دير ياسين لم تكن هي المجزرة الكبرى ولم تكن أبشعها، فردود أفعال العالم تباينت بعد المذبحة بين الشجب والإدانة، لكن مرتكبيها الذين عاشوا وما زالوا يفخرون بجريمتهم دون حياء أو خجل في سجلات مذكراتهم. فقال مناحم بيغن إنه لولا المجزرة لما قامت إسرائيل، كما أنها فتحت باب التهجير لمئات آلاف الفلسطينيين وإحلال مئات آلاف المستوطنين مكانهم من شتى بقاع الأرض.
استشهد أحد كوادر كتيبة جنين في سرايا القدس أحمد السعدي، وأصيب 14 آخرون بالرصاص الحي أثناء تصديهم لقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكشفت صحيفة يديع تحرن تلابرية وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح مع المقاومين قبل أن يفشل الجنود باعتقال فتح خازم والد الشهيد رعد منفذ عملية تل أبيب الأخيرة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بتوفى عليه.
بعد أن صفع مخيم جنين وجه الاحتلال مجددا بيد أحد أبنائه، ها هي قوات الاحتلال تشن عدوانا تحاول من خلاله استعادة صورتها الممزقة، لكن سرايا القدس كتيبة جنين كانت بالمرصاد واشتد بأسها. المقاومون تصدوا لآليات الجنود باشتباكات مسلحة وعبوات ناسفة داخل أزقة المخيم.
الله أكبر.
وقف هؤلاء لساعات سدا منيعا حتى أفشلوا خطة الاحتلال باعتقال والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب الأخيرة.
العمليات كانت مؤثرة جدا، لأنها منذ فترة طويلة لم يكن هناك عمليات، وبالذات يعني حدثت هذه العمليات متتالية. من هنا يعني رأينا ردة الفعل القوية من حيث الاغتيالات ومن حيث اقتحام مخيم جنين قبل أيام واليوم أيضا، لكي يعيدوا التوازن النفسي للمجتمع الإسرائيلي، وكذلك ليعيدوا أيضا مستوى الردع للأجهزة الأمنية والمنظومة الأمنية.
وبينما اخترقت رصاصات أبناء الكتيبة أجساد عدد من جنود الاحتلال والصور توضح لحظة الاستعانة بالمروحية لنقل المصابين، ارتقى المقاوم أحمد السعدي أحد كوادر كتيبة جنين وأصيب آخرون بالرصاص. وعلى درب الصادقين مضى السعدي مدافعا عن أبناء فلسطين، حمل بندقية تعرف وجهتها وتحمل صورة صديقه الشهيد عبد الله الحصري، فكان نعم الرفيق المشتبك. رحل السعدي قبل أن يسقي الأرض بدماء ستقود إلى التحرير، ويسلم راية النضال لشبان سيكمل مشوار الوصول إلى الحرية. هنا تتحطم عملية كاسر الأمواج ويغرق الكيان الإسرائيلي بالفوضى والدم، وما بين السكين في بئر السبع والرصاص في الخضيرة وبني براك وشارع ديزنغوف، رسالة العمليات الفدائية واضحة وجدوى المقاومة مستمرة.
وفي ملف الحركة الأسيرة، اعتقلت قوات خاصة من المستعربين أسيرا محررا في بلدة برقين قرب مدينة جنين. ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمورا أن المستعربين بمساندة جيش الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر نور الدين عبد اللطيف حمادة عقب مداهمة منزله. ونتابع في ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل المعتقل خليل عوادة إضرابه عن الطعام لليوم 37 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة إن عوادة جرى نقله قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في عفر إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وصداع وإنهاك شديد. ولفت عبد ربة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري والتعسفي أو التعاطي معه في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ. وفي السياق، يخوض المعتقل خليل موسى مصباح من مخيم جنين إضرابه عن الطعام لليوم 5 على التوالي رفضا لعزله المتواصل منذ 53 يوما في زنازين معتقل عسقلان. وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا، حيث يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 99 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شركاننا الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الزميلة هبة عياش والمزيد من التفاصيل في سياق تقريرها التالي.
تحت شعار قرارنا حرية يواصل ما يزيد عن 500 معتقل إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 99 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري الذي يمارس بحق الأسرى دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
حتى اللحظة لا يوجد أي مفاوضات جدية من قبل السلطات الإسرائيلية مع الأسرى الإداريين، بل على العكس محاكم الاعتقال الإداري ما زالت تعمل وتعمل بوتيرة عالية. الهدف من هذا كله هو الضغط على الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاعتقال الإداري، بل تقوم بفرض عقوبات على الأسرى الذين لا يمثلون أمام هذه المحاكم.
وفي غضون ذلك يعيش الأسرى ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وقد أمضى عدد منهم أكثر من 40 رمضان داخل الأسر، وتتجاهل إدارة مصلحة السجون مطالبهم الطبيعية ذات العلاقة بهذا الشهر الفضيل والتي كفلتها المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بل تتواصل بحقهم سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي أدت أيضا إلى انتشار فيروس كورونا بينهم.
دخول شهر رمضان وحرمان الأسرى من شراء حاجياتهم ومقتنياتهم وإدخالها من الخارج، كل هذا يزيد من حياة الأسرى صعوبة، بالإضافة إلى حياة الأسرى المرضى داخل السجون وعدم توفير الإمكانيات الطبية ونقل الأسرى إلى المراكز الصحية والمستشفيات المدنية لتلقي العلاج في المرحلة الأولى من اكتشاف الأمراض.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة وقرابة 180 طفلة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يعدون طقوس ما تسمى بركات الكهنة للمرة الأولى في المسجد الأقصى المبارك. شهيد وعدد من الإصابات بعد تصدي المقاومين لاقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين. حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أحمد السعدي وتؤكد جهوزية مقاتليها للرد على أي عدوان. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي. وسنكون وإياكم في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى، بعدها سننتقل وإياكم لنستضيف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين عبر الهاتف، ونستمع إلى تقرير في إطار حديثنا. كما سنكون بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا نداء القدس، ونتوقف عند فلسطين الأرض والذاكرة في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم. السمعين الأحب، اسمحوا لنا أيها الأكارم في البداية ننتقل ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأوامر التي أصدرتها منذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر، منها 190 أمرا صدرت بحق معتقلين سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة. وقال نادي الأسير في بيان له إن جزءا كبيرا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة جوهرية من المحكمة قبل تاريخ مقاطعتهم المحاكم قد صدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة، ومنهم من أبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم. في السياق، يواصل نحو 500 معتقل إداري لليوم 99 على التوالي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. مستمعينا الكرام، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدر أبو بكر منظمة الصحة العالمية بتركيز اهتمامها خلال العام الحالي على أوضاع الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لجرائم طبية حقيقية تهدد صحتهم وبقائهم على قيد الحياة. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
في يوم الصحة العالمي، ما زال الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية صعبة وخطيرة، إذ يتعرضون لأبشع الجرائم الطبية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم والتي تهدد صحتهم وبقائهم على قيد الحياة. في اليوم العالمي للصحة، تتواصل المطالبات للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية من أجل النظر في أوضاع الأسرى داخل السجون والذين يعانون من سياسة إهمال طبي متعمد، حيث يحرمون من تقديم العلاج اللازم لهم والأدوية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية سوءا يوما تلو آخر. هذا ويوجد في سجون الاحتلال حوالي 550 أسيرا مريضا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى تدخلات علاجية فورية، يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان والكلى والأمراض النفسية، ولا يقدم لهم إلا بعض المسكنات. هذا إضافة إلى أن من يتولون الإشراف على المعتقلين المرضى لا يحملون الشهادات العلمية الطبية، وهم مجرد متطوعين من جيش الاحتلال والأجهزة العسكرية الإسرائيلية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، حيث نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة تضامنية أمام بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة مع أهالي الأسرى الممنوعين من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال. وكانت الزيارات منعت بعد جائحة كورونا واستؤنفت في الآونة الأخيرة دون السماح لأهالي أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي بزيارة أبنائهم. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
ينتظرها يعد الدقائق، يمر الوقت ثقيلا وكأن الأرض توقفت عن الدوران. حال الأسرى ينتظرون الزيارة إلى الزيارة، تخفف من آلام السجن وتطفئ من لوعة الشوق. حرم أسرى غزة الزيارة لسنوات بعد أسر شاليت، ولم تستأنف حتى عادت لتمنع مع كورونا. اليوم عادت الزيارات واستثني أسرى حماس والجهاد في غزة. أم فهمي صلاح منذ يونيو 2016 لم تتمكن من زيارة ولديها. فهمي الذي يمضي حكما السجن 22 عاما، وصلاح الذي يمضي حكما 17 عاما.
أنا كانت آخر زيارة إلي في 11/6/2016 لأبنائي داخل الأسر. من هذا التاريخ لم أرى أبنائي نهائيا، ولم أعرف أي معلومات عنهم إلا عن طريق رسائل من صليب تصلنا متأخرة. أنا بطالب العالم كله أن يقف معنا قضية الأسرة، حط قضية الأسرة في سلم الأولويات. أنا أم الأسيرين كباقي أمهات الأسرة، بنحن لأولادنا وحنينا إليهم ونفسنا نشوفهم، بنا اللحظة نشوف أبنائنا فيها. رسالتنا لكل العالم، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده نخوة، يضغط على يحط قضية الأسرة في سلم الأولويات.
جمعية واعد نظمت وقفة احتجاجية عند معبر إيرز تضامنا مع الأسرى المحرومين من الزيارة، مطالبة الصليب والجهات الدولية والحقوقية التدخل لرفع هذه المعاناة التي لا تطال فقط الممنوعين، فالمعاناة تمتد لتطال المسموح لهم بالزيارة. سمح فقط مرتان للأسرى بالزيارة لواحد وعشرين أسيرا، والمرة الثانية لأحد عشر. الزيارة لمدة 35 دقيقة، حاجز زجاجي يفصل بين الأسير وذويه، التواصل عبر الهاتف. نصيب الأسير زيارتين أو ثلاثة خلال العام، هذا فضلا عن المشقة والتعسف الذي يتعرض له ذو الأسرى أثناء الرحلة.
على الآن منذ سنوات لم يتمكن من الزيارة، واتفقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة تقول من حق الأسير أن يزور أهله ومن حق أبناء الأسير أن يزور أبنائهم، لكن أمام عدو متغطرس يتفنن كيف يعاقب الأسرى. نحن مع أسرانا، نحن نقول للعالم أجمع أن يقف عند مسؤولياته التاريخية للجم هذا المحتل.
حركة حماس قالت إن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني، وهي حاضرة دوما على أجندة المقاومة، ودولة الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية بممارساتها بحق الأسرى.
للتأكيد على أن قضية الأسرى حاضرة لدى شعبنا الفلسطيني، وللتأكيد على من حق الأسرى أن يلتقوا مع ذويهم، حرمان الاحتلال الصهيوني لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم يتناقض مع كل القوانين الدولية، وهي مصادرة لحقهم الطبيعي والمشروع.
تحاول دولة الكيان الضغط على المقاومة بكل الوسائل من أجل استعادة أسراها لدى المقاومة، رغم أنها تعرف عبثية مثل هذه الوسائل، وهي إنما تسجل فقط مزيدا من الجرائم في سجلها.
نشكر الزميل أحمد رحمة، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث ناشدت والدة الأسير المريض ناصر أبو حماد المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال للسماح لها برؤية ابنها، وأكدت خنساء فلسطين أن الاحتلال يمنعها منذ 4 أشهر من زيارة ابنها ناصر المصاب بالسرطان على الرغم من وضعه الصحي المتدهور. وعن مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر تحدثت أم ناصر والدة الأسير لإذاعتنا، نستمع معا.
كانت لأجمل 6:30 مع الصليب، وعلى أساس أنه يعني نزوره، حكينا فيه لمحمد الزيارة، وناصر عشان معه كورونا ومريض أنه بحجر يعني، رحنا على أساس يعني نزور محمد ومرافق معه أخوه، يعني نطمن عليه من خلال أخوه يعني. اتفاجأنا بالزيارة، لو بحكي لشيء لأمي الزيارة بيحكي إنه لو في واحد ما يعني مريض بكورونا القسم كله يتمسكر، وترجيناهم إنه أنا أساس إنه بس نزور محمد إنه نطمن على أخوه. للأسف أنا رحت أنا وأخته، وأخوه أخوه له 20 سنة ما شافه، مرت أخوه للأسف ما لزرنا ولا روحنا وروحنا يكون غير زيارة. ناصر مع سرطان ووضع صعب، ولما عانونا البرافيج للأسف تبين أنه فيه كمان كتلة، بس من هذا شيء كتلة عملوا له صورة ولحد الآن ما طلعت حق، بعد أسبوع أنها بتطلع وما طلعت، أجلوا كمان أسبوعين. طب هذا مريض السرطان يعني ليش تأجلوها لأسبوعين؟ يعني كل يوم عن يوم يعني استحسر تتدور إذني. وبعدين إنه بدهم يعملوا له صورة لرأسهم يشوف إيش الوضع عنده، بيوعدوا يوم يومين ثلاثة، بضلوا أسبوعين ثلاثة. يعني هذا إهمال طبي متعمد بالنسبة لناصر، وناصر أنا يعني بدي أشوفه بدي أطمن عليه. يعني 14 أنا ابني ما شفته بالمرة ولا بعرف عنه أي شيء أصلا.
أيها الأحبة، مع مداخلة أم ناصر أبو حميد والدة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي محور حديثنا. ما الذي تحمله المواجهة البطولية التي يخوضها الشبان في جنين مع قوات الاحتلال؟ هل تشكل هذه المواجهات إضافة إلى إفرازات معركة سيف القدس محطة فارقة في معادلة الصراع؟ ألا تكسر هذه المواجهات نظرية أمن الاحتلال وتثبت فشلها أمام إرادة وصمود الشباب الفلسطيني؟ جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. جنين تعود مجددا إلى المشهد لتؤكد بثوارها ورجالها أنها الأقوى والأقدر على البقاء. ترجل فرسانها ومقاوموها ليلتحقوا بمن سبقهم من رجال أكدوا دوما بدمهم وعدالة قضيتهم أن جنين، القسام والطوالب وأبو جندل ستبقى محرمة على عدوهم. وكما في كل مرة جنين كانت وما زالت وستبقى عصية على الانكسار، فمشاهد المواجهات اليوم مع قوات الاحتلال خير دليل على أن المدينة بشوارعها وحاراتها ومخيماتها تعود أكثر قوة وأكثر تحديا لمحتل نسي أو تناسى تاريخ المدينة. قراءة المواجهات التي يخوضها شباب جنين في مواجهة المحتل ودلالات ذلك على مستوى معادلة الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا رأفت عسلية.
في خطوة انتقامية من مخيم جنين، ذلك المخيم الذي ما زال ينجب الفدائيين والثوار، ومنهم الفدائي البطل رعد حازم الذي نفذ العملية البطولية في شارع ديزنغوف بتل أبيب. اقتحم جيش الاحتلال صباح هذا اليوم مخيم جنين من عدة محاور وبثلاث كتائب عسكرية. هذا الاقتحام قوبل بمقاومة شرسة من مقاومة أهل المخيم، ليعلن عن استشهاد أحد أبناء كتيبة جنين وإصابة 10 آخرين أثناء التصدي للاقتحام، كما تم الإعلان عن إصابة عدد من جنود الاحتلال الذين توغلوا واعتدوا على تراب المخيم. وعلى وقع دراوة الاشتباكات انسحبت قوات الاحتلال قبل الظهيرة من مخيم جنين دون تحقيق أهدافها المتمثلة باعتقال والد وعائلة الشهيد رعد حازم. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت في بيان لها على تمسكها بخط المقاومة على طريق القدس، مؤكدة المضي قدما في المقاومة والجهاد. أما الناطق ينطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أكد أن تصدي المقاومين في مخيم جنين يرسم ملامح المرحلة القادمة مع الاحتلال الصهيوني. هذه جنين تقاتل مرة أخرى، صاحبة التاريخ والجغرافيا، فاليوم تقاتل على أرضها كما كانت بالأمس تفرض حظرا للتجوال في تل أبيب.
نشكر الزميل رافت عسلي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، وعن مواجهة جنين ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال نستضيف برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين. أستاذ طارق، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله.
شكرا لانضمامك إلينا أستاذ طارق في هذا اللقاء. بداية، محاولات الاحتلال لم تتوقف في الضفة وبالتحديد في جنين، والتصدي له من جانب المقاومين والنشطاء بدورها لم تتوقف. كيف تابعتم أحداث اليوم سيد الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بداية ننعى إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ارتقاء الشهيد البطل أحد مقاتلي سرايا القدس كتيبة جنين أحمد السعدي، الذي تصدى ارتقى اليوم وتصدى لقوات الاحتلال الصهيوني
رحمة الله عليه
على مدينة جنين. بالتأكيد يعني قوات الاحتلال ما زالت يعني تمارس إرهابها وعربدتها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وهي يعني تحاول جاهدة لترميم صورتها التي هزت ومرغت بالتراب على أيدي المقاومين والعمليات الاكتشافية التي نفذها مجاهدون في السكن المحتل، والتي كان آخرها عملية رعد خازم الذي نفذ عملية نوعية مباركة في قلب العمق الصهيوني في تل أبيب، قلب هذه المدينة التي تعتبر البقرة المقدسة وتعتبر الأكثر أمنا للكيان الصهيوني. وصل لهم ويعني عاشوا ليلة كاملة من الرعب والخوف، هم يبحثون عنه مستخدمين أكثر من 1000 جندي من الوحدات الخاصة الصهيونية. اليوم قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها محاولة يعني إيصال رسالة طمأنة لجمهورها أنها يعني تلاحق المقاومة وتضبط الأمن، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في اعتقال والد منفذ العملية رعد خازم، وتكبدت يعني خسائر على أيدي المقاتلين هناك. اليوم نحن نعيش ذكرى معركة وملحمة مخيم جنين البطولية قبل 20 عاما.
نعم.
تتجدد يعني الصورة مرة أخرى على أيدي أهل المخيم وأبناء المخيم المقاتلين الأشاوس، يعيدوا للأذهان العملية الأسطورية التي مرغت انتشارون الهالك وقواته في جنين المحتلة.
نعم، تصعيد الاحتلال بين الحين والآخر، يعني هل برأيكم مقدمة لسيناريو أوسع يعده الاحتلال للضفة؟
يعني بالتأكيد أن يعني تصعيد الاحتلال لم يتوقف يوما، وهو أعلن سابقا أن في شهر رمضان المبارك سيرفع وتيرة اقتحام مستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك، ولكن مقاومتنا والاستشهاديون كانوا له بالمرصاد. الاحتلال يعني ينتهك الحرمات ويعتدي على شعبنا الفلسطيني ويغتال يعني المقاومين ويعتقل أبناء شعبنا، لم يتوقف يوما وهو يصاعد ويرفع وتيرة الاعتداءات.
نعم.
ولكن يعني يحاول جاهدا يعني فني المقاومة وردع المقاومة عن أداء واجبها. هذا ينذر بالتأكيد بتصعيد خطير، يعني لا أحد يعرف مآلاته، والاحتلال يعني يجر المنطقة مرحلة وموجة مواجهة أوسع إذا استمر عدوانه على أبناء شعبنا في الضفة الغربية. المقاومة تتصدى بكل ما أوتيت من قوة رغم قلة الإمكان ولا وتدفعها الثمن ويشرب بالنفس الجاد، ولكن هو لديه سياسة ممنهجة باستهداف كل ما هو فلسطيني، ويستهدف المقدسات الإسلامية والفلسطينية، ويستهدف البيوت، ويستهدف يعني المستوطنات تبتلع الضفة الغربية، وهو ينشر قواته يعني الآلاف من الجنود ينتشرون في الضفة الغربية، يعيد يعني شبه إعادة الاحتلال يعني أو تواجد قواته، تحولت المناطق إلى سكنة عسكرية على أيدي قوات الاحتلال.
نعم.
حاول الحالة الأمنية هناك، لكنه يفشل بفضل الله تعالى.
أستاذ طارق، يعني الملاحظ أن المواجهات في الضفة تصاعدت بعد معركة سيف القدس، وطبعا ولا يخفى مواجهات جنين والعديد من مدن وقرى الضفة كما أشرتم أنتم في حديثكم. هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
يعني بالتأكيد يعني المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمقاومة الاحتلال ورد عدوانه على أبناء شعبنا، ولذلك يتطلب يعني منا جميعا من أبناء شعبنا من مؤسسنا من فصائلنا من جمهورنا من السلطة الفلسطينية بدعم المقاومة ومساندتها وتمكينها بكل الطرق والوسائل وتوفير كل وسائل الصمود والتحدي لهذا الاحتلال. نحن أمام اعتداءات متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال وهو لا يعني يترك يعني شبرا على أرضنا إلا وينتهك يعني فيه الحرمات، ولذلك من واجبنا كشعب فلسطيني تصعيد مستوى المقاومة ورفع الصفوف حتى نستطيع يعني صد العدوان والوقوف وجه التحدي الذي يفرضه علينا الاحتلال الصهيوني.
المقاومة في غزة قالت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حصار الاحتلال القطاع، واليوم الضفة على خط المواجهة، إلى أين تتجه معادلة الصراع سيدي؟
يعني نحن نقول أن الاحتلال يجر المنطقة لمواجهة أوسع إذا استمر عدوانه على أبناء شعبنا، هو يحاصر غزة وينتهك الحرمات والمقدسات في القدس، ونحن نرى يوميا الاعتداءات التي تجري على المصلين هناك والمرابطين، ويفتح الضفة الغربية ويغتال المقاومين ويعتقل، كل هذا تصعيد خطير بالتأكيد لا يمكن السكوت عنه، والمقاومة الفلسطينية قالت كلمتها أنه إذا استمر هذا التصعيد واستمر التغول في دماء أبناء شعبنا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم بدورها في الدفاع عن أبناء شعبها في كل مكان، ولذلك نحن نحمد للاحتلال بأن استمراره في هذا التصعيد وعلى هذه الوتيرة تجر المنطقة إلى مواجهة يعني عسكرية أوسع وأشمل لا يحمد حقباها.
نعم، في حين يسجل أبناء المقاومة وقفات على صعيد مواجهة الاحتلال يبدو أن السلطة مغيبة عن هذا الأمر، ما المطلوب بهذا الصدد أستاذ طارق؟
يعني وللأسف السلطة الفلسطينية يعني نحن يعني نستغرب من هذا يعني الصمت، يعني وهي يعني تحولت إلى أداة هي وأجهزتها الأمنية لخدمة الاحتلال. دعني يعني أذكر أن أحد المقاتلين الأشداء اليوم الذي أصيب في إصابات خطيرة أكثر من 10 رصاصات يعني في صدره في مواجهة معركة مهين الدين، وهو يعني نور الدربوع اعتقل على أيدي قوات الاحتلال بعد إصابته. هذا المقاتل هو أسير محرر من قوات الاحتلال وكان اعتقل أكثر من مرة أيضا لدى أجهزة السلطة الفلسطينية كونه مطاردا ومقاما للاحتلال، ونجا من محاولة اعتقال أيضا من قبل أجهزة أمنية قبل أسبوعين. هذه الأجهزة للأسف تحولت إلى أداة، نحن نطالبها بضرورة العودة عن نهجها، وقف التنسيق الأمني والعودة للصف الفلسطيني وتوحيد الجهود، لأن الأساس هو أن شعبنا صاحب هذه الأرض وأنهم يعتبرون من أبناء هذا الشعب. الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية وجدت لحماية الشعب الفلسطيني لا أن تكون خنجرا في خاصرته وخاصرة المقاومة التي تتصدى لقوات الاحتلال.
نعم، وأيضا في سؤالي لك أستاذ طارق، ما التوقعات لمستقبل معادلة الصراع على أرضية ما نشهده في جنين اليوم؟
يعني بالتأكيد نحن أمام يعني ولادة حقيقية وجديدة لتصاعد المقاومة الضفة الغربية على الصفيح الساخن.
نعم.
وأنا لا يمكن يعني لشعبنا أن يبقى مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي يتعرض لها. الاحتلال الصهيوني أطلق يعني العنان قطعان المستوطنين ووقف لهم الحماية في استهداف أبناء شعبنا، يوميا يقومون بالاعتداء على المنازل الفلسطينيين ويحرقون المنازل ويحرقون المركبات ويقلعون أشجار الزيتون ويقتحمون يعني المقدسات. كل هذه الانتهاكات لا يمكن السكوت لشعبنا أن يبقى مكتوف الأيدي أن يتعرض لهذا الاعتداء وهذا الإرهاب ولا يدافع عن نفسه. لذلك نحن أمام مرحلة جديدة، أنه كلما تصاعدت هذه الانتهاكات بالتأكيد لا يوجد خيار أمام شعبنا سوى تصعيد العمل المقاوم والتصدي لهذا الاحتلال واعتداءاته. نحن أمام مرحلة أنه لا يوجد أفق سياسي، لا يوجد أي أفق لتغيير الواقع. الاحتلال يحاول أن يفرض قوته وأمنه بالقوة وعادة يعني الهيبة لكيانه الذي يعني مرغ بالاضطراب على أيدي المقاومين، ولكن بالتأكيد كل هذا سيجر إلى مواجهة أوسع، وأن الصفة ستنفجر في وجهه وستنتقل معادلة مخيم جنين ومقاومة مخيم جنين إلى باقي المدن ومخيمات الضفة الغربية بإذن الله تعالى كما حدث في انتفاضة الأقصى
إن شاء الله. وأشكركم جزيل الشكر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين، حياكم الله على هذا الحضور.
حياكم الله.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة أنا فجر شعب
حطمت قيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي. ضرب الرصاص بشدة سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء. أحمي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. مع حلول الشهر الفضيل ومنذ اليوم الأول منه، حولت قوات الاحتلال منطقة باب العمود إلى سكنة عسكرية بهدف تنغيص الأجواء الرمضانية على المواطنين. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
باب العمود ملتقى المقدسيين يتجمعون بعد آذان المغرب في مشهد يثبت عروبة العاصمة، إلا أنه يستفز الاحتلال ليحول ساحاته ومدرجاته إلى سكنة عسكرية منذ اليوم الأول للشهر الفضيل.
باب العمود هو الملتقى الأساسي لجميع المظاهر الرمضانية الفلسطينية المقدسية. سلطات الاحتلال يوميا متأكد منها أنها تفرض إرهابها وسيطرتها العنجهية على المقدسيين وعلى أهل بيت المقدس. باب العمود، طب ليش؟ شو الإشكال؟ شو المشكلة؟ هذه فقط بحبوش يشوفوا أو يعني بكرهوا فكرة وجود المقدسيين وسيادتهم على الأرض.
حصار وجنود ينتشرون في باب العمود منذ بداية شهر رمضان، وممارسات وانتهاكات بحق المقدسيين، اعتقالات وتنكيل واعتداءات لا تعد ولا تحصى يوميا بعد الإفطار.
تمام. أنا كمسعفة متواجدة يعني في باب العمود، بشوف كده في اعتقالات بتصير، ضرب مبرح للشباب، كده بصير وين في تجمعات بيسووا تفريق، سواء الشباب سووا مشاكل أو ما سووا مشاكل، هم بتحركشوا بالشباب، ودائما في ضرب إجرامي ويعني بشكل مش طبيعي للشباب. حتى عند الاعتقال يعني خلاص اعتقلت فيك ما تضربش شيء، بس لا لازم يعلموا عليهم، لازم يضربوهم، بيحترموش إنه في أطفال، بيحترموش إنه في نساء، إنه في كبار بالعمر. حتى مثلا إحنا المسعفين بنتعرض للضرب، بنتعرض لقنابل، ولا في احترام ولا لأي طاقم، حتى أنتوا الصحافة نفس الإشي، فما في احترام لا لشباب ولا لأي طاقم موجود في باب العمود.
إحنا كعائلات مقدسية لازم نكثف التواجد في باب العمود بغض النظر عن الصعوبات اللي بنواجهها من احتلال ومن ضغوط الاحتلال، وبتمنى من جميع العائلات يعني انهم يتواجدوا بباب العمود، ما فيش خطر، ما فيش اشي يعني الحمد لله رب العالمين في الفترات هاي، والتواجد برضو بالاقصى اهم طبعا من باب العمود.
عشرات المعتقلين نكل بهم قبيل الاعتقال، والعديد من الإصابات في مشهد وحشي ومروع للأطفال والعائلات، إذ يستمر الاحتلال بتنغيص فرحة المقدسيين بحلول شهر رمضان خلال تواجد عناصره في ساحة باب العمود. هكذا يبدو المشهد في باب العمود، اعتقالات واعتداءات وتنغيص للأجواء الرمضانية من قبل الاحتلال بالقدس المحتلة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، ونشكر الزميلة ماجدة عميرات على هذا التقرير. ونتابع فقرة نداء القدس، حيث أدى 10,000 المواطنين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة من جانب الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة بالقدس، حيث اضطر آلاف المصلين للسير مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى. كما وانتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال وما يسمى حرس الحدود على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للأقصى وعلى بوابات الأقصى الخارجية، فيما شهدت الحواجز العسكرية المقامة على المداخل الرئيسة للقدس ازدحاما واختناقات كبيرة نتيجة الإجراءات المشددة. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان المبارك في المسجد الأقصى تلبية لدعوات النشطاء المقدسيين بالرباط فيه، في وقت أعاقت قوات الاحتلال دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية بعد وصولهم عند أبواب المسجد قبل أن تمنع عددا منهم من الدخول إليه. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
لا الحواجز الحديدية ولا مئات الجنود المنتشرين بين أزقة البلدة القديمة حالت دون وصول المصلين إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل. 80,000 مصل لبوا النداء ورصوا الصفوف، فلهذه الجمعة وقعها الخاص بعدما تلت مباشرة عملية تل أبيب البطولية التي هزت الأوساط الإسرائيلية.
وصل عدد من وصل إلى المسجد الأقصى، وأما صلاة الجمعة 80,000، هذه أيضا إحنا توقعنا أن يكون العدد 130,000 فما فوق، ولكن بسبب هذه الحواجز وأيضا التشديد على المعابر كانت الأعداد بهذا التوقع الأقل مما توقعنا نحن كإدارة أوقاف.
شرطة الاحتلال لم تكتفي بنشر حواجزها العسكرية فحسب، بل أغلقت أيضا الشوارع الرئيسية في المدينة المقدسة ومنعت مرور المركبات التي تقل المصلين من كبار السن والأطفال في اعتداء سافر على حرية العبادة. ما إن أنهى المواطنون صلاتهم حتى علت أصوات الحناجر الفلسطينية باسم جنين المقاومة. جنين التي أكد المرابطون هنا أنهم على دربها سائرون، فكل إجراءات الاحتلال التعسفية وتضييقاته لم تستطع كتم صوت أراد تأكيد خيار المقاومة ولا شيء سواه.
أعزائنا الكرام، مع نهاية تقرير الزميلة عفاف لوباني نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1900 و وأربعين سبعمائة وثلاثين نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعين الأحبة، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله. يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الارض باصرار وقلنا يا اقصى جاي.
الى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء اخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طعن عدوك، يا شعب فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد، وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، يحمي ألف عريق فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك، شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن
أوهن من بيت عناكب سلسلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك